في تاريخ التكنولوجيا في أيام معينة بتغير كل شيء. اليوم رح نعمل تحليل معمق لمصدر واحد بس. مقال إخباري من صباح يوم 6 فبراير 2026. والغريب إنه ما بيحكي عن إعلان واحد، لا، بيغطي 6 إعلانات ضخمة صارت بنفس اليوم. الكاتب وصف اليوم هاد بأنه بداية عصر الأوكلاء الأذكياء.
بالضبط، والفكرة اليوم مش إن نشوف كل إعلان لحاله، الأهم هو كيف كل هالإعلانات بتركب مع بعضها. لما نجمعها منشوف صورة أكبر بكتير. منحكي عن دمج بين الذكاء الاصطناعي، الأجهزة، وحتى الأقمار الصناعية.
تمام، يعني مهمتنا اليوم هي نفكك هاي الإعلانات 6 عشان نفهم القصة الكاملة. شو معنى هذا التقارب التاريخي فعلا؟ وخلينا نبدأ بالعقل المدبر وراء كل هاد، الذكاء الاصطناعي. حسنا، لنبدأ بتفكيك هذا. الإعلان الأول من OpenAI عن GPT-6. قرأت بالمصدر إشي يعني شبه ما صدقته. بيحكوا إنه GPT-6 نجح يحل مسائل فيزياء كم بدقة 98.4%، يعني أعلى من الخبراء البشر نفسهم. كيف ممكن لنموذج لغوي يعمل هيك؟ هل هاد معناه إنه بيفهم فيزياء فعلا؟
هاد هو السؤال الأهم، والجواب موجود بالتغيير الجذري في بنية النموذج نفسه. ما عاد مجرد نظام بيتوقع الكلمة التالية، لا، هلأ في داخله مكون جديد اسمه نواة المنطق أو Logic Core.
نواة المنطق؟
إيوة، وهاي النواة بتشتغل ببنية اسمها المنطق أولاً. يعني بدل ما يعتمد على الاحتمالات الإحصائية، هو بيعطي الأولوية للاتساق المنطقي. كلمة فهم يمكن مش دقيقة بالمعنى البشري، بس هو بالتأكيد قادر على الاستدلال.
والاستدلال هذا هو اللي بيخليه يوصل لنتائج دقيقة جداً. المصدر بيذكر إنه معدل الخطأ الرياضي عنده 0%. صفر.
وهذا بيوصلنا لقدرة مذهلة اسمها التخطيط التداولي متعدد الخطوات. ممكن نسميها تفكير من الدرجة الثانية. خلينا ناخذ المثال اللي بالمقال. لما تطلب منه خطة تسويق، هو ما بيكتب لك نصه بس. اللي بيصير إنه بيعمل محاكاة للسوق، بيقيم المنافسين، بيتوقع سيناريوهات الفشل، وبعدين بيقدم لك الخطة.
واو، يعني شركات الاستشارات الاستراتيجية الضخمة اللي بتاخذ ملايين ممكن تلاقي إنه GPT-6 بيعمل شغل أفضل في دقائق.
تماماً، المهارة ما عادت في إنشاء الخطة، بل في طرح الأسئلة الصحيحة للذكاء الاصطناعي.
فهمت.
وبنضيف على هاد إنه عنده قدرة على التصحيح الذاتي، يعني لو شك في معلومة هو بيروح يتأكد منها مباشرة من مصادر خارجية قبل ما يعطيك الجواب. وكل هاد مدعوم بنافذة سياق ضخمة جداً، 100 مليون توكن.
100 مليون؟ هاد بكفي لتحليل أرشيف شركة كاملة في ثواني.
بالضبط.
طيب، صار عنا عقل جبار، بس كيف هالعقل رح يندمج بحياتنا اليومية؟ شو الفايدة منه إذا كان مجرد برنامج على السحابة؟
سؤال ممتاز، وهاد بالضبط اللي بتجاوب عليه مايكروسوفت بإعلانها الثاني بنفس اليوم.
وهون بصير الموضوع مثير للاهتمام فعلاً. نظام ويندوز AI OS. المصدر بيقول إنه ما عملوا تحديث لويندوز، هم أعادوا بناؤه من الصفر. فكرة الملفات والمجلدات التقليدية اختفت، وصار في شيء اسمه مساحات العمل القائمة على النية. شو يعني هاد؟
الفكرة بسيطة بشكل عبقري. أنظمة التشغيل الحالية مثل النادل اللي بياخد طلبك حرفياً، لكن نظام ويندوز AIOS مثل النادل الخبير اللي بيشوفك تعبان الصبح وبيقولك شايف عندك اجتماع مهم بعد شوي، أجيب لك دبل إسبريسو؟ هو بيفهم النية وراء طلبك، مش الطلب الحرفي.
وكيف بيعمل هيك؟
السر هو محرك اسمه Core Pilot Engine، مدمج مباشرة في معالجات NPU الجديدة. هاد بيخلي نظام التشغيل يفهم ليش بتعمل شيء، مش بس شو بتعمل.
المثال اللي بالمقال كان مذهل. وسيط رهن عقاري بيطلب من كمبيوتره يراجع 50 طلب ويطلع درجات الائتمان ويعلم على الحالات الغريبة، وبعدين يجهز مسودات إيميلات مخصصة، والنظام بيعمل كل هاد لحاله. هاد بيحول الكمبيوتر من أداة سلبية لمتعاون استباقي.
وهيك الصورة بتكتمل. GPT-6 هو العقل المفكر، ويندوز AIOS هو الجهاز العصبي اللي بوصل هالعقل بشغلنا اليومي. وفي نقطة أمان مهمة جداً، كل البيانات الحساسة بتتم معالجتها على الجهاز نفسه، ما بتنبعت للصحابة.
هاد بيعطي مستوى خصوصية ما كان ممكن قبل هيك. حسناً، صار عنا العقل والجهاز العصبي، بس كل هاد بده قوة خام لتشغيله على أجهزتنا. كيف ممكن كمبيوتر شخصي يتعامل مع كل هالقدرات؟
هاد هو السؤال اللي قيمته 2599 دولار، وهو بالضبط ما تجاوب عليه انفيديا.
المواصفات اللي تسربت لكرت الشاشة الجديد انفيديا RTX 90 يعني بتبين كأنها من الخيال العلمي. بنحكي عن 48 جيجا بايت من ذاكرة الفيديو. عشان الناس تتخيل، هذا أكثر من الذاكرة الموجودة بكمبيوتر محمول متطور بالكامل. مين بيحتاج كل هالقوة؟
هلأ لوضع هذا في سياق، هالقوة الهائلة بتسمح للمستخدمين العاديين، مش بس المطورين، إنهم يشغلوا نماذج لغوية كبيرة مثل نسخة مصغرة من GPT-6 على أجهزتهم. وهذا بيتماشى تماماً مع فكرة الخصوصية في ويندوز AIOS، صح؟ المعالجة بتصير على جهازك.
يعني دمقرطة الحوسبة الفائقة.
بالملي.
وطبعاً ما نسوا اللاعبين. الكرت بيشغل ألعاب بدقة 8K بإعدادات فائقة بسرعة فوق الـ 120 إطار بالثانية. بس طبعاً كل هالقوة إلها ثمن، استهلاك طاقة 750 واط وسعر 2599 دولار.
الآن صار عنا العقل، الجهاز العصبي والقوة الحاسوبية، بس بعدنا منتعامل مع كل هاد من خلال شاشات مسطحة. شو هي الواجهة الجديدة اللي رح نتفاعل فيها مع هالعالم؟
وهون بتيجي تسريبات أبل. المصدر بيأكد إنه نظارة أبل جلاس برو 2 رح تيجي مع إنجاز هائل. تخفيض الوزن بنسبة 40%، رح يصير وزنها أقل من 145 جرام. هاد أخف من كتير من النظارات الشمسية، وهي النقطة حاسمة لأنها بتخلي فكرة إنك تلبسها طول يوم الشغل ممكنة.
الأهمية بتتجاوز الوزن والتصميم الأنيق. المواصفات التقنية بتمثل قفزة جيلية. رقاقة R3 ثنائية النواة بتقدر تمسح البيئة المحيطة فيك وتحولها لنموذج ثلاثي الأبعاد بدقة مليمترية بأقل من نص ثانية. وشاشات المايكرو أوليد الجديدة سطوعها عالي لدرجة أنك بتقدر تشوف الصورة بوضوح تام حتى تحت شمس الظهيرة.
والمحللين في المقال بتوقعوا إنه هذا المنتج ممكن يكون أهم منتج لآبل من الآيفون، لدرجة إنهم بتوقعوا إلغاء خط أجهزة الآيباد برو بالكامل بحلول 2028.
أنا بتفق مع الجزء الأول إنها منتج ثوري، لكني بخلف مع الثاني. أعتقد إن إلغاء الآيباد برو سابق لأوانه. رح تضل في حاجة لشاشة مادية كبيرة لمهام معينة. بتوقع إن الجهازين رح يعيشوا مع بعض لسنوات، كل واحد بيخدم غرض مختلف.
نقطة مثيرة للاهتمام. إذن صار عندنا الذكاء الاصطناعي، نظام التشغيل، قوة الحوسبة والواجهة البصرية، بس كل هاي التقنيات لازم تكون معنا وين ما نروح، وهذا بينقلنا لعالم السيارات.
بالضبط، حيث لم تعد السيارة مجرد وسيلة نقل.
نعم، تسلا كشفت عن سيارة سايبر سيدان. التصميم جريء مثل السايبر تراك، والهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، بس الأرقام هي اللي بتخطف الأنفاس. 2100 حصان وتسارع من 0 ل100 بأقل من 1.6 ثانية. هاد أسرع من أي سيارة إنتاج في التاريخ. بس بصراحة، مين جد بحتاج تسارع مثل هيك؟ مش مجرد رقم تسويقي؟
ممكن يكون في جزء منه تسويقي، بس الأهم هو شو بيمثل هذا الرقم. تسلا بهي السيارة أزالت آخر حجة كانت باقية لعشاق سيارات البنزين: الأداء الخارق، المدى الطويل، وسرعة التزود بالوقود. لم يعد هناك أي مقياس تقني بتتفوق فيه محركات الاحتراق الداخلي. هذا إعلان عن نهاية حقبة.
وكيف حلوا مشكلة القلق من المدى؟ هي كانت دايماً نقطة ضعف.
استخدموا خلايا بطاريات جديدة شبه صلبة اسمها 4680 برايم. هاي البطاريات بتعطي مدى قياسي بيوصل ل 1150 كيلومتر بالشحن الوحدة. والأهم، نظام الشحن الجديد بيقدر يضيف 600 كيلومتر من المدى بتسع دقائق بس.
تسع دقائق؟ هاد بيغير كل شيء. فكرة إنك تشحن سيارتك بالوقت اللي بتشرب فيه فنجان قهوة هي حرية حقيقية. القلق من المدى ما عاد موجود، والسيارة من الداخل فيها شاشة عرض بالواقع المعزز على الزجاج الأمامي كامل. هي فعلاً صارت جهاز كمبيوتر متنقل.
حسناً، الآن لدينا كل هذه الأجهزة الذكية والمتصلة: الكمبيوتر، النظارات، السيارة. لكن ما الذي يربط كل هذا معاً بشكل موثوق في أي مكان في العالم؟ شو الفايدة إذا كنت بمنطقة ما فيها تغطية؟
وهون بتيجي القطعة الأخيرة من الأحجية من سبيس إكس وستارلينك. الإعلان هو القضاء بنسبة 100% على مناطق انقطاع الخدمة الخلوية بالعالم. أي هاتف ذكي بدعم 5G بيقدر الآن يتصل مباشرة بالأقمار الصناعية.
بس انتظر، هذا الكلام ببين أحسن من أنه يكون حقيقي. شركات الاتصال استثمرت مليارات، معقول نظام فضائي يحل محلها بهالسهولة؟ ما في عيوب؟ مثل التأخير بالاستجابة؟
سؤال منطقي جداً. التكنولوجيا نفسها مذهلة، الأقمار الجديدة فيها هوائيات ضخمة طولها 28 متر. بالنسبة للعيوب، نعم التأخير رح يكون أعلى شوي من شبكات الـ 5G الأرضية، فما رح تكون مثالية للألعاب التنافسية أونلاين، بس أكثر من كافية للمكالمات والرسائل. والتأثير الأكبر هو أننا بنحكي عن بنية تحتية عالمية دائمة الاتصال، ما بتتدمر بسهولة، وهذا شيء حيوي جداً وقت الكوارث.
والمصدر بمبط هاد مباشرة بسيارة تسلا. كل سيارة جديدة رح يكون فيها هالنظام بشكل أساسي. هاد بضمن أنه أنظمة الملاحة وتحديثات البرامج ونداءات الطوارئ رح تضل دائماً متصلة، سواء كنت بوسط الصحراء أو على قمة جبل.
والتأثير الاقتصادي رح يكون ضخم. اشتراك التجوال العالمي مقابل 12 دولار شهرياً بس، وهذا بيقضي على رسوم التجوال الباهظة. والأهم من هيك، في وعد بتقديم اتصال أساسي مجاني في الدول النامية كحق عالمي للإنسان. هاد بيغير قواعد اللعبة تماماً.
إذا خلينا نلخص اللي شفناه، في يوم واحد حصلنا على ذكاء اصطناعي قادر على الاستدلال المنطقي، ونظام تشغيل مصمم له، وأجهزة شخصية خارقة لتشغيله محلياً، وواجهة بصرية لنشوفه في عالمنا، وسيارة هي كمبيوتر متنقل، وأخيراً شبكة عالمية بتربط كل شيء وكل شخص بكل مكان. الصورة الكاملة مرعبة وواعدة بنفس الوقت.
ضبط، هاي مش ست قصص منفصلة، هاي ستة مكونات مترابطة لتحول تكنولوجي هائل واحد. عصر الوكلاء الأذكياء مش بس عن برامج الذكاء الاصطناعي، هو عن النظام البيئي الكامل اللي بيخليه ممكن، من السيليكون في المعالجات لغاية الأقمار الصناعية في الفضاء.
هاد بتركنا مع سؤال أخير عشان نفكر فيه، وهو سؤال مستوحى من المقال نفسه. إذا أجهزتنا تحولت من أدوات سلبية بنستخدمها إلى متعاونين استباقيين بيفهموا نوايانا وبيتصرفوا بالنيابة عنا، شو معنى هذا لمفهوم الاستقلالية البشرية وطبيعة العمل؟ وين بينتهي دور المستخدم؟ وين بيبدأ دور الوكيل الذكي؟